حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمشرف العام على مواقع رسالة الإسلام وعلى قناة قرطبة الأسبانية. حياكم الله
الشيخ. حياكم الله، حيا الله جميع الإخوان الأخوات.
الحقيقة في البداية ما دام ذكرنا قرطبة يعني نستهل بالتبريكات ما شاء الله حصولها على جائزة الإكليل الذهبي في
مدينة. نعم الحمد لله،
جائزة دولية ما شاء الله، مع أن القناة في بدايتها يبدو.
صحيح.
نعم. بس في يعني وقت قليل حتى ما نقطع الاتصالات، اذا كان التعريف بهالجائزه ما شاء الله.
جزاك الله خير. نعم وانا ما توقعت ان يطلع، لكن الحمد لله هذه بركاتك يا شيخ، بركات القناه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اجعل اعمالنا كلها صالحه، واجعلها لوجهك خالصه، ولا تجعل لاحد فيها شيئا، واجعلها لنا عندك ذخرى، واجعلنا يا ربنا ممن يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
آمين.
الحقيقة الله عز وجل يقول: أما بنعمة ربك فحدث. قناة قرطبة فعلا كما أشرتم الشيخ عبد الله، حديثة عهد بولادة، يعني تمت الآن سنتين وثلاثة أشهر فقط.
ما شاء الله ما شاء الله.
وبفضل من الله عز وجل، ومن دون سعي منا أو حتى علم، جاءنا خطاب ولله الحمد من الأمين العام لمؤسسة لجائزة الإكليل الذهبي الدولية، وهي جائزة دولية يشترك فيها إسبانيا وأمريكا اللاتينية وروسيا وأيضا الإمارات العربية المتحدة انضمت إليها أخيرا. هذه الجائزة عمرها 25 عاما، وهي كما قالوا في الخطاب الذي أرسلوه إلينا وأنا نشرته في صفحتي في تويتر باللغتين الإسبانية وترجمتها أيضا بالعربية، ذكروا أنها تمنح منذ 25 عاما للمؤسسات الأكثر بروزا وتميزا في المجال الثقافي والإعلامي والمجال الاقتصادي والمجال التقني والطبي والرياضي وغيرها في مجالات عديدة. وذكروا أنه يسعدنا إشعاركم بحصول قناة قرطبة على جائزة الإكليل الذهبي باعتبارها القناة الأولى في العالم باللغة الإسبانية لعام 2014. وذكروا يعني تعليلا لهذا قالوا: وذلك لدورها ومجهوداتها الكبيرة في الحوار الإيجابي والتواصل الحضاري بين الثقافتين الإسلامية والإسبانية، وتعزيز أيضا العلاقة الوثيقة بين الشعوب الإسبانية والشعوب العربية، إذ يجمعها كما قالوا ماض ثري وعريق، وأيضا مصالح كثيرة مشتركة ستخدم هذه الشعوب العربية والإسبانية.
طيب شيخنا، أخذ أيضا تفاصيل عنها لكن نأخذ اتصال أول شيء. نزام العراق تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
حياك الله يا شيخ عبد الله، وحيا الله ضيفك الكريم.
يا مرحبا يا
عبد العزيز، كيف حالكم؟
حياك الله يا أبو محمد، مرحبا.
تفضل.
شيخي لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول: متى يجب على الزوجة أن تمتنع عن المعاشرة الزوجية لزوجها؟ في أي حالات؟ لأنه صارت امتناع الزوجة عادة في كثير من الحالات. نريد من فضيلة الشيخ أن يبين لنا. السؤال الثاني شيخي، يقول الإمام الفضيل بن عياض رحمة الله عليه: العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. شيخ الفاضل، ما معنى هذا القول؟ السؤال الثالث شيخي، حكم قطع التردد، قطع النية في الصلاة، هل تبطل الصلاة أم لا تبطل؟ والمداخلة يا شيخ عبد الله،
تفضل.
أنا أهنئ الأمة الإسلامية أولا بوجود شيخ فاضل وقناة مباركة مثل قناة قرطبة على هذا العمل الجبار الذي يسعى فيه أعداء الأمة من العرب في تشويه سمعة الأمة من خلال هذه القنوات الخليعة الفارحة التي تدمر العقائد وتدمر الأمة وتجعل الأمة تحت أقدام جزم أعداء الله من النصارى واليهود. أهنى شيخ الفاضل هذا العمل. وثانيا يا شيخ، يوم أمس أحد القنوات الفضائية تقول بأن الحكومة البريطانية وافقت على تطبيق الشريعة الإسلامية في حكم المواريث في المجتمع البريطاني. يا شيخ الفاضل، إذا كان البريطانيون يتوجهون إلى الإسلام، فما بال المسلمين يتوجهون إلى الغرب؟ وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا أخي الغالي. معناها يا شيخ أننا العمل الإسلامي حتى وإن كان له أعداء وناس تكيد له، إذا كان عمل منضبط وفيه نجاح إداري وقدرة عالية جدا في الأداء، ممكن يحققه بسهولة جدا مثل هذا الإنجاز.
والله يا أخي، يعني مشكلة الحقيقة من أكبر أسباب الصراع الذي يحصل بين المسلمين وغيرهم أن غير المسلمين لا يفهمون المسلمين ولا دينهم وقيمهم وثقافتهم، وأيضا أكثر المسلمين لا يفهمون أيضا قيم وثقافة أولئك القوم. ولا شك أن الجهل حقيقة جهل كلا الطرفين بالآخر مما يفسح المجال واسعا للدعايات المضللة والأعداء الذين يؤججون الصراعات بين الأمم والشعوب. ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بمجادلة الكفار ومحاورتهم، وأمرنا بمجادلة بكتاب الله عز وجل ومجاهدتهم به، وجاهدهم به يعني بالقرآن، هذا بالإجماع، هذه نزلت قبل آيات السيف، نزلت في مكة في سورة القرآن والفرقان وهي مكية بالإجماع، وجاهدهم به جهادا كبيرا لكي يفهم هؤلاء حقيقة ديننا، وأنه كما قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لم يقل رحمة للعرب أو لقومك أو للمسلمين، للعالمين، كل العالمين، المسلم والكافر والبر والفاجر والعربي والعجمي ومن تعرف ومن لا تعرف، والإنس والجن وسائر خلق الله حتى البيئة. سبحان الله، هذا الدين رحمة لكل ما خلقه الله عز وجل يعني في السماء والأرض. ويقول عنا نحن المسلمين، خطاب لكل مسلم ذكرا كان أو أنثى إلى أن تقوم الساعة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ما قال كنتم خير أمة أخرجت للعرب أو للمسلمين أو لمن تعرفون، قال للناس، كل الناس، مسلمهم وكافرهم وقريبهم وبعيدهم وعربيهم وعجميهم. فيجب أن نكون أرحم البشر بكل البشر وأنصح الناس لكل الناس، هذا رسالتنا، هذا ديننا، كما قال ربيع بن عامر لرسله لما سأله ما الذي جاء بكم، ما الذي جاء بكم؟ شوف التعبير يا أخي العجيب، ما قال إن الله بعث رسوله ليخرج العباد من عباد الله، قال إن الله ابتعثنا، نحن أتباعه، نحن حملة رسالته عليه الصلاة والسلام، نحن ورثته، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ وأخذ بحظ وافر، والعلم هو الذي يعمل به ويدعى إليه. ولذلك قال في أول الحديث هذا نفسه، قال وإن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض ليصلون على معلم الناس الخير. لا إله إلا الله يا أخي، شوف العجب، قال معلم الناس، ما قال معلم العرب ولا معلم المسلمين،
يا سلام،
معلم جميل. الناس كل الناس يا أخي جدا. المسلم وغير المسلم. فربيع بن عامر رضي الله عنه ماذا قال؟ ما قال ما الذي جاء بكم؟ ما رسالتكم؟ لماذا أتيتم تحاربوننا؟ ما الذي جاء بكم من بلادنا؟ قال إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. الإسلام هو دين الحرية الحقيقية، ليحرر العبد من العبودية للطواغيت وللخرافات والشركيات والمحدثات التي تعشعش في أذهان أهل الكفر وأهل البدع والضلال. نريد أن نحررهم ونعبدهم لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى الذي لا يستحق العبادة أحد سواه، والعبادة له عز وجل هي غاية العز والكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة. ثم قال مبينا أيضا رسالتنا للعالمين، قال ومن ضيق الدنيا إلى ساعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وأعظم وسيلة حقيقة في زماننا اليوم لخدمة هذا الدين والنصح للعالمين هي وسائل الإعلام، وإذا كان كما قال الأخ نزار وفقه الله كلام حقيقة في الصميم، يعني اليوم أعداؤنا وهم على ضلال يغزوننا في عقر دارنا ويفسدون أبناءنا وبناتنا، بل والله يفسدون حتى شيباننا وعجائزنا مع الأسف الشديد. وأكثر ما يفعله الأخيار مع يعني وهذا الذي يحز في النفس، أكثر الأخيار الذين عندهم غيرة ويرون فعلا هذه الحرب الإعلامية الثقافية التدميرية التي تدمر الناس من المسلمين من داخلهم وتغزوهم في عقر دارهم وتشكك في ثوابت عقيدتهم ومسلمات دينهم وقواطع شريعتهم وتدمر أخلاقهم وقيمهم، كثير من الأخيار مع الأسف ربما أكثرهم، وهذا شيء حقيقة يعني يحزن القلوب ويفتت الأكباد، أكثر ما يفعله أنه يبدأ بالحوقلة والحسبلة وربما الشتم والسب لهذه القنوات خاصة التي يقوم عليها عرب من جلدتنا ويتكلموا بلسانتنا وهم دعاة على أبواب جهنم، وربما يتساءل لماذا وكيف ويضرب كفا بكف ويحسب أنه قد أدم عليه. لا والله يا أخي، هذا البلاء بلين به ويغزون في عقر دارنا، وكما ذكرنا يستهدف عقيدتنا وأخلاقنا وقيمنا، هل نقف موقفا متفرج أو نكتفي بالسب والشتم؟ لا والله، حال هؤلاء يا أخي كحال ذلك الأعرابي الذي سطى اللصوص عليه وهو يرعى الإبل لقومه، فقيدوه ثم استاقوا الإبل فرق جبلا وأخذ يلعنهم ويسبهم، رجع إلى قومه يخبرهم أنه أن الإبل سرقت، قالوا فما صنعت؟
أوسعتهم
شتما وساروا
بالإبل.
الله يا أخي، هذا حال كثير من الأخيار مع هذا الغزو المدمر الذي نراه الآن يفسد أبناءنا وبناتنا.
طيب تأذن لي ناخذ اتصال ثم نعود مرة أخرى. عبد الله من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، هلا عبد الله.
حياك الله يا شيخ عبدالعزيز.
مرحبا بك، الله يحييك.
تفضل عبد الله تفضل.
شيخ والله نحبكم في الله أولا.
حبكم الله، الله يكرمك يا أخي.
الله يجزاك خير. يا شيخ أنا عندي يعني أنا أعلم الحكم لكني نودي أتكلم عن هالموضوع لأن الموضوع الآن أصبح بأقل ظاهرة لكن بدأ يستشدد في مجتمعنا.
ما هو الموضوع يا عبد الله؟
أين يا شيخ؟
ما هو الموضوع؟
الموضوع ظهر في مجتمعنا الآن من بعض الناس يجبر زوجته على الجلوس مع أهله في طاولة الطعام إجبارا باجتماع العائلة، ويكون من ضمن الجالسين على الطاولة إخوانها الذين هم يكونون دارجين في العمر من الشباب، فيجبرها على حضور أكل الطعام بحجة اجتماع العائلة وإخوانه دارجون.
الزوجة يا عبد الله، الزوجة تكون يعني متغطية ومتسترة ولا كاشفة؟ يعني هو يطلب منها أن تكشف؟
لا
مصغر،
لا مصغر،
يجبرها إجبارا. طيب ما هي الإشكالية في جلوسها مع عائلته وهي متسترة؟ يعني ما هي الإشكالية عندك في هذا الموضوع حتى بس نطرح على الشيخ؟ يعني
لا يا شيخ، في نفس الطاولة هنا كناس يعني
بارزون،
يعني في نفس المكان،
يعني إذا ما في خلوة والزوجة متسترة ما هي المشكلة بالضبط؟ أنا ودي أفهم وجهة نظرك فقط.
لأنها هي
متعودة
يعني تكون مثلا.
هل هي تكشف وجهها أمامهم وتتوسع في الحديث ويعني تتبسط فيه مع الأجانب؟
هي تحرج، وهي تحرج ولا تعودت، هي دروسها.
طيب سؤال آخر عبد الله.
الله
يبارك حياك الله، بإذن الله تعالى تسمع توجيه الشيخ. طيب يعني الحقيقة الحديث ذو شجون على هالموضوع هذا، وهو موضوع يعني هم كبير.
أنا أشوف إذا فتحت معي هذا الموضوع فلا تلومني إذا أطلت.
ولذلك لعل إن شاء الله ييسر يعني يكون فيه لقاء آخر أوسع.
إن شاء الله يمكن يكون في حلقة متخصصة عن هذا الموضوع.
لكن الحقيقة خبر.
أنا أختم كلامي بكلمة رسالة أنا أحملها كل مسلم وخاصة ولاة الأمر في الدول الإسلامية والعلماء والمفكرين والوجهاء والأثرياء ورجال الأعمال. أعظم وسيلة والله لخدمة الإسلام اليوم هي وسائل الإعلام، لأنها الآن بإمكانك أن توظف وسائل الإعلام لمخاطبة العالم أجمع من أقصاه إلى أقصاه وباللغات التي يفهمها وبأقل التكاليف. نعم هي القنوات الفضائية وأنت يعني من أربابها محرقة أموال، ليست سهلة، مكلفة ماديا وبشريا، لكنه في جانب نفعها هذه التكاليف لا تعد شيئا، لا تساوي شيئا في جانب النفع العظيم الذي يحصل. والله يا شيخ عبد الله لا نحصي عدد من أسلم بسبب قناة قرطبة، حتى إنه عمل دراسة ماجستير في جامعة مدريد نوقشت قبل حوالي سنة، تخيل يعني كيف
الآن، يعني كان عمرها سنة كان
عنوانها أثر قناة قرطبة الدولية في نشر الإسلام باللغة الإسبانية، وحصل صاحبها الباحث على الشهادة الماجستير بامتياز. الآن في جامعة كومبليتنسي في مدريد، هو نفسه الباحث هذا الذي أهدانا هذا البحث يقول كذلك فيه رسالة أخرى بعنوان أثر قناة قرطبة العالمية في نشر الإسلام في إسبانيا، حصره فقط في دولة إسبانيا، وذاك عمامها لأنه بث قناة قرطبة الحمد لله يغطي 5 قارات وأكثر من 100 دولة في العالم، غطي أوروبا كلها، أمريكا الجنوبية كلها، أمريكا الوسطى، دول البحر الكاريبي، أمريكا الشمالية، الولايات المتحدة وكندا وأفريقيا، دول البحر الأبيض المتوسط، ولله الحمد والمنة. فتخيل يا أخي دراسات علمية حول أثر هذه القناة في نشر الإسلام باللغة الإسبانية. لا يفوتك أيضا أنه يعني فيها برامج كثيرة موجهة للمسلمين، يعني وكثير منهم عنده جهل مع الأسف، وبعضهم مسلم بالاسم وبعضهم مع الأسف يعني ذاب في هذه المجتمعات التي يعيش فيها وذهبت هويته الإسلامية، فيحتاج إلى من يحفظ هويته ويعيده الإسلام من جديد.
جميل. أم سليمان من العراق تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي يا أختي.
يا شيخ اردن نحط دس، يعني إذا ما نخلي بس قنوات دينية يعني للإفادة.
كيف يا أم سليمان؟
أم سليمان اسمعينا من الهاتف وليس من التلفزيون، أغلق التلفزيون الآن حتى ما يتردد الصوت. أم سليمان أغلق التلفزيون، اسمعينا من الهاتف.
هذه مشكلة.
يا شيخ بدنا نحط دف يعني بدنا نسميه بالقنوات الدينية، حلال ولا حرام؟
اللي هو دف.
الدف. اسمعينا من الهاتف.
من الهاتف يا أم سليمان، أغلق التلفزيون، لا تسمعين من التلفزيون، اسمعينا من الهاتف مباشرة، لا عشان ما يروح عليك الوقت.
مو يم التلفزيون.
إيش؟
مو يم التلفزيون.
طيب أنت تسألين عن دف.
إيه يعني بدنا نحطه وبس للإفادة قنوات دينية، يعني حرام نحطه.
يعني بتحطين الدف في قناة دينية؟
اي بنخليه بس قناة دينية. وشنو فتوة ابن باز وابن عثيمين عن الدف؟
طيب تسمعين الجواب. في سؤال آخر يا مسلمان؟
اي وهل المرأة يصير تصلي بدون جوارب؟
ها تصلي ليش؟
تصلي بدون جوارب.
اي طيب
مبشي. طيب سؤال آخر يا مسلمان؟
انت عاد البرنامج
كيف؟
شو وقت
معاد
وقت البرنامج؟
إعادة البرنامج تقريبا الساعة 2 في الليل بتوقيت مكة طبعا، والساعة 6 صباحا.
جزاك الله خير، السلام عليكم.
حياك الله يا أم سليمان. طيب نبدأ بالأسئلة أخوة الشيخ. أخونا نزار سأل يقول متى يمكن للزوجة أن تمتنع عن معاشرة زوجها؟
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن تمكين المرأة نفسها من زوجها أنه من أعظم حقوق عليها، ولا شك يا أخي أن هذا من مقاصد النكاح الكبرى، لأن أهم مقصد من مقاصد النكاح تحصيل الولد، والولد لن يكون إلا بالجماع والمعاشرة، كما أن هذا أيضا يعني هو رغبة فطرية، والله سبحانه وتعالى أثنى على عباده المؤمنين بقوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فيجب على المرأة أن تمكن زوجها من نفسها إذا أراد، بل أن تحسن التبعل له ويعني التجمل له لإشباع رغبته وإناسه قدر ما تستطيع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل، شوف سبحان الله، يعني أعظم نعمة بعد نعمة الإيمان والتقوى، ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من امرأة صالحة. ما علم صلاحها؟ ما مؤشراته؟ قال إن نظر إليها سرت تتجمل له وتحرص على حسن التبعل معه وإناسه قدر ما تستطيع، وإن أمرها أطعته، ومن أمره لا قد يأمرها بأن يعني تتهيأ له وأن تمكنه من نفسها، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام متوعدا من تمتنع من الاستجابة لرغبة زوجها من دون عذر يمنعها من ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تستجب لم تزل الملائكة تلعنها حتى تصبح. نسأل الله العافية. شوف العقوبة العظيمة، والملائكة دعوتهم مستجابة، يعني واللعن معناه طرد من رحمة الله. أي امرأة تطيق يا أخي أن تقع تحت طائلة هذا اللعن العظيم، نسأل الله العافية، الذي يخرجها من رحمة الله في الدنيا والآخرة؟ مصيبة، بلاء. وفي رواية أخرى قال: لم يزل، قال فبات عليها غضبانا، يعني الزوج، لم يزل الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. لم يزل ساخطا عليها، ربما لا يرضى عليها خلال ساعات أو ربما أيام، لم يزل رب العزة عز وجل ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها، لأنها ظلمت منعته شيئا من أهم حقوقه عليها، فلا يصح لها. لكن إذا كانت معذورة، كأن تكون مريضة بحيث لا يعني تتحمل الجماع، أو ربما يؤلمها ألما يعني لا فوق المعتاد، فهنا يجب على الزوجة أن يعذرها. أو امتنعت لأنها حائض أو نفساء، لا يجوز لها في هذه الحالة تمكنه ولو غضب، لأنه يطلب حراما ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبل رب العزة عز وجل يقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا يعصينك في معروف، في بيعة النساء، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ولا يعصينك في معروف. أيضا لو كانت المرأة صائمة صوما واجبا كرمضان، أيضا لا تستجيب له، حتى لو كان هو يجوز له الفطر بسبب مرض أو لأنه قادم من سفر أو ما أشبه ذلك، لا تمكنه، لأنها لديها عذر شرعي أو لديها عذر حسي كما ذكر بالنسبة للحيض والنفاس وما أشبهها. أو قد تكون مريضة وربما الجماع يزيد في مرضها أو قد يهلكها، هنا لا يجوز لزوجها أن يعني يكلفها شططا ويحملها عنة، بل يجب عليه أن يعذرها. فإن لم يعذر وامتنعت لهذا السبب فإنها معذورة ولا إثم عليها، لكن إن لم يكن لديها عذر فواجب عليها أن تستجيب له ولو لم يكن لديها رغبة. هذه قضية غاية في الأهمية، يعني أحيانا يكون الرجل أكثر شهوة وحاجة من المرأة، وهذا هو الغالب في النساء، ولهذا يعني هذا هو الغالب في حال الرجال والنساء، ولهذا أباح الله للرجل 4 زوجات، إنما الزوجة لها رجل واحد، لأن الزوج قد لا تكفي زوجة واحدة. فحتى لو لم يكن لديها رغبة وزوجها يرغب، يجب عليها وجوبا أن تستجيب له ما دام ليس عليها ضرر ولا يوجد لديها مانع. أحيانا أيضا يكون الزوج قصر في حقوق زوجته، أو لديه عيب أخفاه عن زوجته اكتشفته بعد الزواج، أو اشترطت عليه شيئا في عقد النكاح فلم يفي به، فأرادت هي لأجل منع الضرر عنها أو تحصيل حقها وتأكيد شرطها وتنفيذه، أرادت تمتنع عنه، وهذا يسمى عند العلماء بالنشوز. بالنشوز، والمرأة الناشز قد يكون نشوزها بحق وقد يكون بباطل. بحق إذا لم يكن زوجها مقصرا معها ولم يوجد عيب عنده يمنع من كمال الاستمتاع، وأيضا قد وفى بشروطها في النكاح، فهنا لا يجوز لها أن تنشز منه، حرام عليها لأنه لم يقصر معها. وإن كانت لا تريده فبإمكانها طلب الطلاق، طلب الطلاق، أو إن رفض الطلاق أن تطلب الخلع حيث تدفع لهما أو ترجع لهما دفع من المهر أو جزءا من حسب ما يتراضيان عليه، ثم تفسخ منه. إن أبى فسخها وهي فعلا لا تريده فلا تلزم أيضا، وهذه من رحمة الله عز وجل، وهو سبحان الله من عدل الشريعة ومحاسنها. يعني بعض النساء الجاهلات مع الأسف تقول: كيف جعلت العصمة، يعني الطلاق بيد الزوج والمرأة مسكينة، يعني أصبح النكاح بحقها ضربة لازم لا مخلص لها منه. هذا غير صحيح يا أخي. إن كان طلبها للطلاق بسبب عيب عند الرجل كما ذكرت يمنع من كمال الاستمتاع، أو بسبب طبعا ولم تخبره به تفاجأ، أو بسبب عدم وفائه بشرطها، أو بسبب تقصير في حق من حقوقها كأن يكون لا ينفق عليها مثلا أو لا يقسم لها وما أشبه ذلك، في هذه الحال بإمكان أن تطلب الطلاق. فإن أبى ترفع الأمر إلى القاضي ويفسخها منه رغم أنفه ولا تدفع له شيئا، حتى لو لم يكن يعني فيه عيب من هذه العيوب كلها، لكنها لا تطيقه بغضا، ما تحب، ما كتب الله محبته في قلبها، لا تلزم به، كما حصل مع زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنه. ثابت بن قيس بن شماس، قصته مشهورة.
صحيح.
يعني لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، هذا ثابت بن قيس، والله ما أعيب عليه في خلق ولا دين، نعم الرجل، كان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا يعني تكلم أسكت الناس لبلاغة وقوة حجته وبيانه العجيب رضي الله عنه. لكن سبحان الله الذي أعطاه هذه الحجة وقوة البيان حرمه الجمال، فكان دميم الخلقة قصيرا رضي الله عنه. وفي بعض الروايات أنه قالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، هذا ثابت بن قيس والله ما أعيب عليه في خلق ولا دين، يعني نعم الرجل وما قصر معي، لكني رأيته قادما مع بعض قومه من وأنا أنظر من وراء الخباء، وجدته أقصرهم وأكثرهم دمامة فاقتحمته عيني، كرهته،
عافته
سبحان الله. قالت: يا رسول الله، في بعض الروايات قالت له وهو يحاول أن يقنعها، يثني عليه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، شهد له بالجنة ويمشي على الأرض رضي الله عنه، سبحان الله يا أخي. يعني كان يقنعها، فماذا قالت؟ قالت: يا رسول الله، والله لا أطيقه بغضا. خلاص، كفاك الله إعراب النساء يا شيخ عبد الله. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ وكان أمهرها حديقة له. قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. حتى كما قلت، يعني لو كان مثل ثابت رضي الله مشهود له بالجنة ولم يقصر معها كما قالت، لا عيب عليه في دين ولا خلق، لا تلزم المرأة إذا كانت فعلا يعني لا تطيق بغضا، بإمكانها طلب الطلاق، فإن أبى فالفسخ بالخلع، إن أبى حتى المخالعة فيلزمه القاضي، ليس بخياره.
طيب، لكن كما قلت نعود مرة أخرى. نعم. طيب رنات، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، أسف رنات تأخرنا عليك، تفضلي يا أختي.
لا عادي، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
اسمها
هي؟ رنات.
نعم يا أختي.
أيوة، إذا مثلا أنا قلنا أنا وأختي يعني كلام طوال بينا، يعني الحاجات اللي كانوا يسوونها فينا واضح؟
يعني أنت تتكلمون، أنت وأختك تتكلمين عن ناس يعني أخطأوا في حقكم كذا؟
والدينا يعني والدينا.
تتكلمون في الوالدين؟
عن والديك أنت؟
أيوه.
أيوه، تتكلموا بماذا؟
يعني في الحاجات اللي قبل يوم الصغار.
أنت ما تبسألتيني قبل يا أخت ريناد في هذا
الموضوع. ريناد سبق سألتينا حول الموضوع هذا يا ريناد، صح ولا لا؟
أيوه، بس ما فهمت يعني.
يا أخت ريناد، أنا جاوبتك لكن كان في شيء يعني لم أنتبه له، ركزي عليه. يعني ماذا تقصدين بالضبط؟
أردت يعني إحنا يعني فيعني الحاجات اللي سووها فينا يعني وإحنا صغار، يعني مثلا
وإحنا صغيرة. تقصدين إنه يعني كان فيه نوع إساءة من وجهة نظرك من والديك عليك أنت وأختك، وتتحدثين بما مضى هكذا؟
أيوه، هل هذا غيبة؟
طيب.
السؤال الثاني يا ريناد.
الثاني.
يعني أيوه، أنا صحيح يعني اللي اقتاب والديه يعني يصير ملعون؟
إيش؟
اللي اقتاب طيب. والديه يصير ملعون؟
ملعون. طيب، السؤال الثالث.
السؤال الثالث، أنا برضو سألت الشيخ عبد العزيز عنه، وهو قول ما شاء الله وشرك، يعني الناس معجبتهم حاجة يقولون ما شاء الله، يعني كيف يعني؟
يعني تقصدي يعني ما هو سر تحريم ما شاء الله وشئت؟ ها؟
ايوه. طيب. يعني الناس من يعني كذا عجبتهم حاجه الله، يعني هل هذه فيها شيء يعني؟
طيب، تسمعين الجواب ان شاء الله تعالى. شكرا جزيلا يا
سمحت اخوي، اختي بتكلم.
طيب، تفضلي يا اخي.
من هي اختك؟
اختها. نعم،
تفضلي يا اختي.
تفضلي. ايوه، معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل يا أختي.
عندي سؤال واحد بس.
تفضلي.
الآية اللي تقول إذ قال يوسف لأبيه
رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
طيب، وش في الآية يا أيوة. يا ناد.
أيوة.
ما معناها؟ الآية يعني هل إذا شفت حلم ما أقوله لأحد؟
طيب.
قصدك لما قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك؟
طيب، تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى يا أختي الكريم، حياك الله. طيب معناه أن الجانب النفسي حاضر وبقوة فيما يتعلق
في أخي عدل الإسلام. يا أخي الكريم، بعض الأهل الجهلة من كتاب الصحف وغيرهم وبعض النساء الجاهلات تطعن في الإسلام لأنها لا تفهم أحكام الإسلام في هذه القضايا.
جميل.
مثل قضية الولي يا أخي، والله إنه من أعظم محاسن الإسلام وأعظم أسباب حماية المرأة. يعني أنا ذكرته في حلقة، يعني كنت قدمتها في برنامج اللي في إحدى القنوات، حلقة كاملة عن موضوع الولي والحكمة منه. ذكرت سبع حكم عظيمة، كل ما ذكرت حكمة حقيقة لا تملك إلا أن تسبح الله سبحانه وتعالى وتشكره على هذه النعمة. لكن الجهلة ينظرون إليها أن هذا والله فيه إهانة للمرأة وحط من كرامتها وتحكم بها، هذا غير صحيح، غير صحيح. ما جعل، أنا ما أريد أدخل في الموضوع لأنه سيطول،
صحيح.
يعني ما جعل الولي إلا لأجل حماية المرأة ومنع الزوج أو غيره من أو الخاطب لها من ابتزازها، وأيضا منعها من إساءة الظن بها أو مواطن الريب وغيرها. سبع حكم لا أريد أن أتكلم عنها الآن. لو أراد هذا الولي أن يتحكم بها فيزوجها بمن لا تريد فالزواج باطل، باطل. يعني لو جاء وزوجها بشخص غير كفء لا يكافئها وهي غير راضية فالزواج لا يصح، لا يصح. لو كان زوجها وهي صغيرة لأجل طمع أو مال أو منصب وغير ذلك فالزواج بالإجماع أيضا باطل. يعني قضايا مع الأسف الشديد لأنهم يجهلون الضوابط الشرعية والقيود الشرعية فيها يأخذون ظواهر الأحكام فيذهبون يطعنون فيها. هذا من البلاء الذي نعيشه يا أخي، وخاصة مع هذا الانفتاح الإعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي والصحف والمجلات التي صارت بأيدي هؤلاء الجهلة الذين يتحدلقون بالكلام وهم أجهل الناس بشريعة الله، صاروا يطعنون أحيانا في يعني ثوابت شرعية وأمور قطعية لأنهم لا يفقهونها، ولو فقهوها لم يملكوا لا يسجدوا لله عز وجل شكرا. وهنا يأتي أهمية أخي الرجوع للعلماء فيما يشكل على الإنسان. أنا أرجع لهذه القضية كما قلت لك، يعني صحيح العصمة بيد الزوج، لكن المرأة إذا كان عليها ضرر فإن الشرع يحميها ولله الحمد، ويفسخ النكاح حتى لو لم يرضى الزوج، حتى لو لم تكن تريده مع أنه لم يقصر عليها بشيء، لا يلزمها أن تستمر معه. لكن في هذه الحال يأتي دور الخلع، وهذا من العدل. تعب عليك وأنفق ودفع مهرا تردين إليه مهره، وإن تنازل عن المهر كله أو بعضه فهذا من الإحسان والبر ويحث الناس عليه. إذا كان الزوج لم يفي بشرط من شروطها أو كان به عيب أخفاه عنها وتريد الطلاق منه، من حقها أن تنشزه، من حقها أن تمتنع، من حقها أن تمتنع.
جميل.
هذا من أيضا الأسباب التي يجوز فيها امتناع الزوجة من زوجها.
أمة الله من ليبيا تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي. يا أمة الله اسمعينا من الهاتف وليس من التلفزيون. أغلق التلفزيون يا أختي.
بدون قطع التليفون.
يا أمة الله.
ألو.
إيه تفضل يا أختي.
بسرعة يا أمة الله، خلينا نوفر الوقت الله يخليك.
إيه يا شيخ، أنا كنت حابة بس أبيك في موضوع خاص ما أقدر أحكي على الهواء لأنه حيصير لبس في الموضوع كذا.
طيب أبقي معنا.
عايز أقول لك شيء.
يا بشر يعطونك إياه، يعطونك الرقم، خليك على الخط.
أرقامهم أنا كم شيخ أخذ أرقامهم الخاصة ما ألاقيهم، ما هي أرقام الخاصة. أنا حابة أتكلم مع شيخ على هذا الرقم.
طيب طيب أبقي معنا اتصال الزملاء في الكنترول، يعطونك الرقم وأرسل الشيخ رسالة بصية قولي لها أنا فلانة من ليبيا لاتصل عليك بالبرنامج حتى الشيخ يرد عليك إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
شكرا يا أمة الله. السؤال الثاني لأخينا نزار عن
كلام الفضيل. رحمه الله.
العمل لأجل الناس شرك وتركه لأجل الناس رياء.
سبحان الله، هذا كلام عظيم حقيقة. العمل لأجل الناس شرك، هذا صحيح. حينما تصلي لأجل الناس هذا شرك بالله عز وجل، يعني لو لم تصلي لكان خيرا لك. حينما تتصدق لأجل الناس فهذا أيضا شرك. حينما تقوم والله تدعو إلى خير وأنت لا تريد به وجه الله، لكن لأجل فلان أو فلان أو لتحصل على منصب دنيوي أو لتتزوج امرأة وغير ذلك، كما قد صلى المصلي لأمر كان يطلبه فلما انقضى الأمر فلا صلى ولا صام، هذا ما رد بعمل وجه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، والله سبحانه وتعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن يا أخي الإخلاص شرط لصحة العبادة، فإذا عمل الإنسان العبادة لأجل الناس وليس لله هذا شرك، هذا شرك، وقد يعملها لله وللناس، فهذا أيضا نوع من الشرك لكنه أخف من الأول. والنبي الله عز وجل يعني قال في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وهو للذي أشرك أنا منه بريء، نسأل الله العافية. فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. ترك العمل لأجل الناس رياء، شوف كيف أيضا هذا محل الإشكال. أما الأولى ويعدوا لي واضح لكل أحد، لكن كيف يكون ترك العمل الصالح لأجل الناس رياء؟ نعم يكون متى؟ حينما يريد يعني يكون من عادة الإنسان أن يعمل خيرا، فلما رأى أحدا من الناس قال سأتركه لكي يعرف أني إنسان مخلص، أني إنسان صادق، ويتركته حتى يحسن بي الظن ويقول والله ما شاء الله هذا إنسان مخلص وصادق لا يفعل هذا الخير أمامنا لإخلاصه. هذا الحقيقة مرائي، هذا مرائي. مثل الإنسان الذي لم يكن يعمل العمل فلما رآهم جاء يعمله أو يعمل العمل لكنه لا يحسن صلاته مثلا وغيرها، فلما رأى أحد ينظر إليه ذهب يحسنه، هذا رياء ونوع من الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي الرياء الشرك الأصغر. ولهذا قال الفضيل والإخلاص أن يعافيك الله منهما. لا تترك العمل لأجل الناس ولا تعمله لأجلهم، اعمله لله سبحانه وتعالى ولا تتركه لأجل فلان أو علة. نعم
جميل. أخونا أيضا نزار سأل أو آخر سؤال له، هو قطع النية أثناء الصلاة هل يبطلها؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية شرط لصحة جميع العبادات، الصلاة والصوم والزكاة وجميع العبادات، فلا يصح عمل ولا يقبل بغير نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه دل عليها نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، ويكفي حديث عمر في الصحيحين إنما الأعمال بالنية. ما دام أن النية شرط لصحة العبادة وهي أساسها، فإذا عزم الإنسان على قطع العبادة انقطعت. فمثلا إنسان قام دخل المسجد وأخذ يصلي تحية المسجد ركعتين، وبعد أن كبر أقيمت الصلاة المكتوبة، أقيمت الصلاة المكتوبة، في هذه الحال هو مأمور بقطع صلاته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن كان صلى الركعة الأولى وبقي على ركعة واحدة ينهيها خفيفة ويلحق بالإمام، لكن كان قبل فإن المشروع له هو قطع صلاته. هل يشترط في قطع صلاته أن يلتفت يمينا هكذا أو شمالا؟ لا، لا يشترط، ينوي قطعها بقلبه ويكفي وفي مكانه. هذه قضية غاية في الأهمية، بعض الناس يظن أنه لابد أن تلتفت حتى تنقطع الصلاة، لابد من فعل، كلا، ما دمت عزمت على قطع هذه الصلاة التي شرعت فيها
ما احتجت لها
فقد انقطعت. الصوم كذلك، لو أن إنسانا أصبح صائما ثم سافر وكان مترددا هل يفطر أو لا يفطر، ثم في أثناء الطريق عزم على الصوم لكن ليس معه شيء ليأكله ويشربه، عازم إذا مر على محطة بنزين وبقالة وغيره سيأكل هناك ويشرب هناك، لكنه في أثناء الطريق عزم على قطع الصوم لأنه مسافر، فينقطع الصوم بالنية حتى لو غربت الشمس عليه وهو صائم وليس عنده شيء يأكله أو يشربه، يفطر بالنية، يعزم عزما صادقا لا تردد معه على الفطر فيفطر. وهكذا إذن الصلاة والصوم وغير الحج طبعا لا ينقطع لأنه يختلف عن بقية العبادات، حتى لو أفسده الإنسان بالجماع كما نعرف يجب أن يكمله، وإن كان يلزمه فدية يعني ذبح ناقة ويلزمه أيضا القضاء من السنة القابلة. نعم.
أخونا عبد الله من السعودية يقول إجبار الزوجة على الجلوس مع العائلة في الطعام مثلا وفيها أخوان الزوج والآخره ما حكمه؟
يا أخي الكريم، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إياكم والدخول على النساء، يعني الخلوة بالمرأة الأجنبية، قيل يا رسولها فرأيت الحمو، حمو يعني قريب الزوج، يعني قريب الزوج كأخيه وعمه وخاله وابن عمه وابن خاله ومن في حكمه، قال الحمو الموت. وهذا طبعا في الخلوة بالمرأة الأجنبية ولو كانت من قرابتك، ولو كانت زوجة أخيك أو زوجة عمك وما أشبه ذلك. الحمو الموت لماذا؟ لأنه يتيسر له من الحديث معها، وربما إذا كان فاجرا لا يخاف الله هو إياها قد يعملون يعملان المنكر ولا يدري عنهما أحد ولا يشك في دخوله وخروجه إلى هذا البيت. فقال الحمو الموت يتوقع الشر من أكثر من غيره إذا كان فاجرا، والمرأة أيضا كانت كذلك. حتى لو كان صالحا وخلى بها فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فالشر حاضر. وكم من الأخيار ابتلي بمثل هذا لتساهله بالخلوة بالمرأة الأجنبية، حتى لو كانت خادمة فكيف بامرأة أيضا من أهله ومن جنسه الطمع فيها أكثر. بعض الأسر مع الأسف وبعض القبائل تعودت على أن الزوجة تكشف لإخوة زوجها أو لعم الزوج أو لخاله، هذا يا أخي لا يجوز ولا يصح، وكم من البلاء حصل بسبب هذا. وبعضهم مع الأسف لأنه تعود على هذه العادة المنكرة يقول عشنا عمرنا ونحن نعيش مع زوجات إخواننا وزوجات أعمامنا وأخواننا وما حصل إلا خير. نعم قد تكون صادقا، أنت إنسان خير وفيك دين وورع وحماك رب العالمين، لكن ماذا يدرك على الآخرين يا أخي؟ الشر عظيم، الشر عظيم. والله عز وجل يقول عن النساء المؤمنين ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الضرب الخلخال مع أنه مخفي مغطى في الرجل ليس في الوجه، الوجه مجمع المحاسن يا أخي، حتى الخلخال الذي في القدمين يقول لا تضرب به حتى يسمع صوت الخلخال فيفتن بها الرجال.
لكن إذا جلست وهي مثلا متسترة
بدون خلوة، إذا كان زوجها حاضرا أو أبو الزوج
نعم
غيره من محارمها وهي متسترة محتشمة فلا بأس بهذا ولا ينبغي أن ينكر مثل هذا، لكن لا تتوسع بالحديث. بعض النساء طبيعتها هكذا، امرأة يعني صاحبة مزاح وضحك، أيضا هذه فتنة يا أخي. الله عز وجل قال إن اتقيتن فلا تخضعن
بالقول،
فلا تخضع مع كل الأجانب فكيف بالحمو هو أخطر كما ذكرت، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. تجلس لكن بأدب وحشمة، ولا يعني تلين بالقول وتخضع فيه، ولا أيضا تتساهل يا أخي بكشف وجهها وربما صدرها وكشف ذراعيها كما يحصل من بعض النساء، وقد تكون امرأة جميلة فاتنة لا يصح لها يا أخي، وهذا من أسباب الشر والفساد.
أم سليمة من العراق سألت عن الاستماع إلى الدف والنشيد نفسه ديني يعني أو
هي قالت أنا نشيد إسلامي يعني. الدف الله يحفظك هو نوع من المعازف، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المعازف في أكثر من حديث، لكنه استثني في مناسبات الفرح والسرور، فجاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة في مشروعية الضرب بالدف والأناشيد أيضا في النكاح، بل هذا من السنة المؤكدة، ورد في أحاديث كثيرة وعجيبة، حتى قال عليه الصلاة والسلام فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح، هذا الذي يفصل بين النكاح الذي ولله الحمد يعني يحتفى بأهله ويفرح به، وبين نسأل الله العافية الزنا الذي يعمل في الظلام. فالصوت والدف في النكاح هذا من إعلان النكاح وهو سنة كما ذكرت. الضرب بالدف أيضا في الحرب إذا كان يقوي قلوب الجنود المسلمين ويدخل الرعب في قلوب الكفار في الصف الآخر أيضا هذا مشروع وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الضرب بالدف في العيدين، في عيد الفطر وعيد الأضحى، خاصة للنساء والصبيان ومن في حكمهم، فهذا أيضا جاءت في حديث في الصحيحين وغيرهما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام دعهما يا أبا بكر ليعلم الناس أن في ديننا فسحة. بعض العلماء كذلك أيضا مما ورد به النص الضرب الدف للقادم من السفر، لما قالت تلك المرأة يا رسول الله جاءت معها دف إني نذرت لله عز وجل ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف، فقال أوفي بنذرك فضرب الدف بين يديه. قاس عليها كثير من العلماء مناسبات الفرح والسرور الأخرى حتى لم يعني لو يرد بها لو لم يرد بها النص، مثل مناسبة نجاح وما أشبه ذلك فلا بأس أيضا بالضرب بالدف وما أشبهه. نعم.
سألت عن أن الصلاة المرأة بدون الجوارب.
طبعا أنا قلت وما أشبهه وأخشى يفهمون منها المعازف الأخرى أو الطبول، الدف فقط.
نعم.
هذا
نعم.
هو الذي ورد به النص، والدف الذي يكون مغطى مع جهة مفتوحة من الجهة الأخرى ما عداه من المعازف والمزامير فكلها محرمة، لا في العرس ولا في العيدين ولا في الحرب ولا غيره.
المرأة تصلي بدون جوارب ما حكمه؟
لا بأس، الصحيح يعني والمسألة محل خلاف هل يجب على المرأة
تغطية
قدميها أم لا. جمهور أهل العلم أنه يجب تغطية القدمين، ويجوز كسف الوجه والكفين إذا لم يكن بحضرتها رجال أجانب. ومن العلماء وهو الراجح، لأن عدم ورود دليل صريح صحيح في هذا الباب، أنه يجوز كشف الأسفل القدمين. وحتى الذين أوجبوا تغطية القدمين لا يجيبوا لبس الشراب، يعني تغطيها بالعباءة أو يسمونه ثوب الصلاة يكفي هذا.
ريناد سألت عن، تقول أحيانا قد يخطئ الوالدان في حق الأبناء، الحديث عن هذه الأخطاء هو من غيبة؟
يا أخي أنا جاوبت عن هذا بالتفصيل في حلقة سابقة، لا أريد أن أعيد كلامي، لكن هي اليوم أضافت شيئا جديدا. تقول أتحدث أنا أختي عن بعض، يعني من وجهة نظرهما الأخطاء التي ارتكبها أبوها في حقهما قديما. أخي لا ينبغي، لا يعني هذا في عامة الناس لا ينبغي نبش الماضي واستذكار هذه الأخطاء التي تجدد الأحزان وربما تملأ القلوب يعني بالغيظ والحقد. يا أخي نتناسى نتغافل. يعني الإمام أحمد رحمة الله عليه جاء إليه رجل فقيل له إن فلانا يقول العافية 10 أجزاء 9 منها في التغافل. العافية من المشاكل والبلاء والمصائب والأحزان، 9 منها في التغافل. فماذا قال الإمام أحمد؟ قال العافية 10 أجزاء كلها في التغافل. ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. هذا يا أخي مع عامة الناس، مع الجيران والأصحاب ومع يعني القرابة، فكيف بالوالدين يا أخي؟ وحقهما أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى. حتى لو أخطأ في حقك يا أخي لا تجلس يعني تجمع هذه الأخطاء حتى البعيدة يعني تظل يعني تتذكرها وتنفخ فيها حتى تجعل من الحبة قبة من الصغير كبيرة. لا يصح يا أخي، هنا والله لن يبقى لك صاحب ولا حبيب ولا قريب، بل يجب أن تتغافل وتنسى لكي ترتاح وتعيش. وأيضا يعني قد تكون أنت تتذكر بعض هذه الأشياء تراها من وجهة نظرك أنها خطأ من جهة الأب، وهي في الواقع صحيحة وفي محلها وأنت المخطئ، فلا ينبغي فعل هذا.
سألت عن، تقول ما شاء الله وشئت، ما هو وجه التحريم فيها؟
يعني هي اليوم قالت
التمس عليها
التمس، نعم أنا أجبت عن هذا، لكن أضافت اليوم شيئا آخر وهذا أيضا من الخلط الحقيقي العجيب. قالت الناس دائما يكررون ما شاء الله ما شاء الله، يعني هل هذا في بأس؟ لا يا أختي، بل هذا أمر الله سبحانه وتعالى به وحث عليه في القرآن، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني الذكر قول ما شاء الله خاصة عندما يعجب الإنسان شيء أو قل أو الدعاء له بالبركة بارك الله وبارك عليك، هذا مشروع ودل عليه القرآن والسنة. لكن المنهي عن قول ما شاء الله وشئت يعني بالواو، والمشروع أن تقول ما شاء الله ثم شئت، فإن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله.
أخت ريناد تقول في قول الله عز وجل يا بني لا تقصص رؤياك على أخوتك، يعني معناتها ما
يعني
ما
تقول معناه أني لا أقص الرؤية الحسنة على الناس؟ هذا في تفصيل. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم ما يحب فلا يخبر بها إلا من يحب. سبحان الله، شوف يعني هذا التوجيه النبوي العظيم الذي يحتاج كثير من الناس. لماذا لا تخبر إلا بها لا تخبرها إلا من تحب؟ لأنك إذا أخبرت بها حاسدا أو حاقدا قد يحقد عليك بسبب ذلك ويحسدك على هذه النعمة، وربما يؤولها بتأويل عكس معناها، وربما تقع الرؤية على أول تأويل كما جاء في بعض الأحاديث الرؤية على جناح طائر فإذا أولت وقعت. فلا تخبري بها إلا من تحب، ومن أيضا من عنده علم وفقه في موضوع الرؤية، أو إنسان تحب تريد أن يعني تسعده بهذه الرؤية ما دام ظاهرها حسنا بالنسبة لك. وهكذا في بقية النعم، كل النعم من النعم ما يحسن إظهاره لبعض الناس، ومنها ما يحسن إخفاؤه عن بعضهم. ومن هذا الباب قول يعقوب عليه السلام لولده يوسف عليه السلام حين رأى هذه الرؤية العظيمة، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ثم صار تأويلها هي سجود والديه وإخوته 11 له لما صار ملكا لمصر أو يعني خازنا لعزيز مصر. ولذلك قال لما سجدوا له وضعهم عرش قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فأبوه خشي يعني عليه من إخوته، لأنه يعقوب عليه السلام علم تأويلها، عرف تأويل هذه الرؤية، فخشي على يوسف من إخوته فقال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين. فإذا كان كنت تخشى من الشخص إذا أخبرته بهذا الرؤية الحسنة أو بأظهرت نعمة خفية إلي أن يحسدك فأخفها عنه، أخفها عنه. وهذه الآية وهذا الحديث يدل على ذلك.
لم يتبقى معنا المزيد من الوقت، لكن نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في تويتر. صفاء سألت عن تبخير يعني أو تعطير النساء الزائرات بالبخور إذا جاءت جوها ضيوف تبخرهم، طبعا المرأة ستأخذ بعد ذلك.
يعني هو لا يجوز المرأة إذا كانت ستقابل رجالا أجانب أن تتطيب لا بالبخور ولا بغيره، لكن إن كان هؤلاء النسوة إذا خرجنا من البيت إلى السيارة والسائق من محارمهن فلا إثم عليهن حتى لو تعطرنا، ما دمنا لن يمرون برجال أجانب. لكن كان يعني تعلم أنها ستركب مع رجل أجنبي أو تمر على رجال أجانب ويغلب على ظنها فيحرم عليها أن تتطيب لا بالبخور ولا بغيره، حتى لو اجتهدت صاحبة البيت وجاءت بالبخور تبخرهن يمتنعن يرفضنها، خاصة التي كما قلت يعني تعلم أو يغلب على ظنها أنها ستمر برجال أجانب، لأن هذا مما يثير الفتنة ويحرك أوامر الشهوة. بل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أيما امرأة استعطرت، يعني تعمدت أن تتعطر ثم مرت على رجال ليجدوا ريحها، هي قاصدة تتعطر لتفتنهم وتلفت نظرهم إليها والعياذ بالله، قال فهي زانية، فهي يعني جعل هذا من الزنا لأنه طريق إليه، هذا لا يصح. لكن كما قلت إذا كان يغلب على ظنها أنها لن تمر برجل أجنبي فلا بأس أن تتعطر في بيتها أو عند زميلتها أو ما أشبه ذلك.
شاكر مقدرة فضيلة،
بارك الله فيك.
أيها الأخوة الأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيف الكريم صاحب الفضيلة الشيخ دكتور العز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمشرف العام على مواقع رسالة الإسلام، والشكر كذلك موصول لكم أنتم. غدا أيضا سوف يكون فضيلة الشيخ ضيفنا بإذن الله تعالى. كما ترون البرنامج تغير إلى الساعة 9 بتوقيت مكة المكرمة. استودعكم الله، تصبحوا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى، في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة، لغة تحدث أن غايتنا، لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى، إمدادكم بالعلم من فتوى.